الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه أن وفقنا لتعلم مسائل الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع قدر المتمسكين بالكتاب والسنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، وصلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره تبارك وتعالى في أن جمعنا في هذا المكان المبارك بيت من بيوته مسجد الباقلاني رحمه الله، حيث نتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب المنتشر بين الأنام المسمى ببلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله، مع تعليقات الشيخ رحمه الله فيصل بن عبد العزيز آل المبارك. وأنبه هنا، لو سألنا سائل لماذا اختيار بلوغ المرام؟ لأن كتاب بلوغ المرام من الكتب الحديثية التي جمعت أحاديث الأحكام، ولا أظن أن حديثا من الأحكام قد خرج عن هذا الكتاب، كما أن هناك آيات تتكلم عن الأحكام جمعها العلماء في تفسير سموه بتفسير آيات الأحكام، فإن أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي جمعت الأحكام موجودة في كتاب بلوغ المرام. نعم، لا يقال إنها احتوت 100%، ولكن الحكم للغالب، الحكم للغالب. وإذا كان طالب العلم ينبغي له، بل ينبغي أن يهتم بهذه الأحاديث حفظا ومدارسة، فيحفظ ما استطاع من هذه الأحاديث، ثم يفهم وجه الفقه منها، كيف يستنبط العلماء رحمهم الله من هذه الأحاديث الأحكام، لأن الفقه الذي قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مبناه على أمرين: حفظ المورد، حفظ النص، وفهم النص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي، سمع فوعاها، أو قال فحفظها فأداها كما سمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظارة لمن حفظ أحاديثه، وقال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. إذن فيه حفظ وتلقي، وفيه فهم الوعي. فالفقه فقهان: حفظ واستنباط. وهذا الكتاب بلوغ المرام جمع لك ما تحتاج إلى حفظه، ومختصر الكلام للشيخ فيصل رحمه الله فيه تنبيه على الاستنباطات، وهذا هو القدر الذي نحتاجه. ولكن من رام التوسع بعد هذا الكتاب يمكن أن يقرأ أوسع شرح على بلوغ المرام، سواء نزهة الأفكار أو سبل السلام أيا كان، وذلك لأننا فقط في بدايتنا للخطوات العلمية المتينة التي نسير عليها معكم، أن نجتهد في حفظ هذه المتون، وفي كما يقال مربط الفرس والمغرز الذي يتعلق به الحكم. ليس الفقه يا إخواني، كثير من الناس اليوم يظن أن الفقه هو حفظ أقوال الناس، هذا حفظ وليس فقه. ليس الفقه أن تعلم ماذا قال فلان وفلان وفلان في المسألة، هذا حفظ. الفقه أن تتعلم كيف تستنبط من الحكم الشرعي من الحديث، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون بداية خطوة على هذا الطريق في قراءتنا لكتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام، مع ضبط هذا المختصر والتعليق عليه بما تيسر، وذلك إن شاء الله في غضون 9 أشهر نضعها أمامنا كجدول، كل شهر 4 محاضرات في 9، يعني 36 محاضرة إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب. نبدأ من بعد صلاة المغرب إلى إقامة العشاء كل يوم أحد. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والتوفيق لما أردنا والخير أردنا، وعليه التكلان. بسم الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
لا، ابدأ من مقدمة الشيخ فيصل، صفحة 9، نسختي ونسختك واحدة. زين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المبتدي. وقد بينت عقب كل حديث من خرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
إذن لا بد أن نحفظ هذه المصطلحات، لأنه يمر معنا بعد ذلك ما يجي طالب علم يقول ما مراده بالسبعة. نحفظ هذه المصطلحات، إذا قال السبعة فالمقصود أصحاب الكتب الستة، أصحاب من الكتب الستة، مضافا إليه الإمام أحمد، وإضافة الإمام أحمد يعني إلى المسند، يعني وين؟ إلى المسند من كتبه وليس إلى غير المسلم. فإذا قال السبعة المقصود به أصحاب الكتب الستة مضافا إليهم الإمام أحمد. نعم. وإذا قال الستة،
قال وبالستة من عدا أحمد. نعم. الخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا بالعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
في نكتة أحب أن أفيدكم فيها، وهي أن متفق عليه في كثير من كتب المصطلح، معنى متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا صحيح، هذا هو المراد عند علماء الفن، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. لكن نبه الحافظ ابن الصلاح تنبيها لطيفا فقال رحمه الله: ويصح أن نطلق على المتفق عليه ومرادنا المتفق عليه من قبل الأمة. كيف؟ قال: لأن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول، فإذا قلنا متفق عليه فكأن المراد متفق عليه من قبل الأمة بالقبول، وهذا كلام صحيح، وإن لم يكن هو مرادا من حيث الاصطلاح لكنه الواقع، من حيث الواقع هو الواقع. فهذا ملطف لطيف استفدته من كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. نعم.
قال العلامة ابن صلاح الباقر رحمه الله هذا في
ما انتهينا. نعم.
قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله: هذا الكتاب من أنفع الكتب الحديثية المختصرة، ويجمعها لمسائل الأحكام في جميع المذاهب، ومؤلفه هو الإمام الشهير الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ولد 773 وتوفي 852، وله تصاريح كثيرة مشهورة رحمه الله تعالى. وعدد أحاديث الكتاب كعدة أصحاب الشجرة رضي الله عنهم.
الله أكبر. نعم، كم عدد أصحاب الشجرة؟ أي فائدة لطيفة. 1400. نعم، 1400 صحابي. شوفوا كم عدد حديث البلوغ. شوف آخر حديث فيه
2500 وألف.
كيف 2500 وألف؟ 1500. نعم نعم. إذن تقول اثنان. نعم، اثنان وخمسمية بعد الألف، 1502. إذن على هذا يكون المراد عدد أصحاب البيعة الأقصى، لأنهم قال بين 1400 وبين 1400 و1500، فيكون المراد إيش؟ الأقصى، يعني على العدد الأكبر. نعم، هذه فائدة لطيفة من الشيخ أحمد، من الشيخ فيصل رحمه الله. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: كتاب الطهارة، باب المياه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور، ماؤه الحل ميتته. اخرجه الاربعه من ابي شيبه واللفظ له، وصححه ابن خزيمه والترمذي، ورواه مالك والشافعي واحمد. قال الشيخ فيصل رحمه الله: الطهارة باللغه التنزه عن الادناس والاقدار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاه من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب عند عدم الماء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
يعني مراد المصنف رحمه الله أن الطهارة في اللغة أعم من الطهارة في الشرع. ليش؟ لأن الطهارة في اللغة مطلق التنزه، سواء كان عن دنس أو عن قدر. فمثلا كونك أنت الآن تجد على ثوبك بقعة لون مو مناسب للون ثوبك، تروح تغسله، هذا الطهارة اللغوية. إنسان يتفل عليك أو أنت ما تتفل على ثوبك، ليش؟ لأن تراها مخالفة للطهر من حيث اللغة. فالطهارة في اللغة أعم من الطهارة في الاصطلاح الشرعي، والطهارة في الاصطلاح الشرعي أخص، لأن المقصود منه متوجه إلى أمرين: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة. ولما قال من حدث أي من أمر حصل، لأن بعض الأمور تحصل ليست هناك نجاسة، من أمر يحصل مثل الوقاع ينقض الوضوء ويوجب الغسل لا لوجود النجاسة، مثل الإسلام كافر يسلم يجب عليه أن يغتسل، هل لوجود النجاسة؟ لا، من أمر قد حدث، من حدث أو نجاسة. إذن يمكن لوجود النجاسة الإنسان يتطهر، لوجود النجاسة الإنسان يتطهر. وقد يسمى نقض الوضوء ونقض الطهر الأكبر قد يسمى حدثا، قد يسمى حدثا في الشرع. فإذا الطهارة في الاصطلاح الشرعي أخص، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة. هذه مسألة مهمة وهي واضحة وبينة. فقوله رحمه الله: رفع ما يمنع الصلاة، يدخل فيه الوضوء فإنه يرفع، والغسل فإنه يرفع، والتيمم فإنه يرفع على الصحيح. ولما قال بالماء أو التراب، الماء الباء هنا بسبب، باء سببية، أي بسبب، بأي شيء يرفع النجاسة؟ بالماء، بالتراب عند عدم الماء. وهذا عند جمهور العلماء، هذه مسألة متفق عليها، وهي أن الماء أول وسيلة لإيجاد الطهر ولرفع الحدث أو لرفع النجاسة، الماء. وبعد ذلك التراب بدلا عنه. طيب، هل يمكن الطهارة بغير الماء والتراب؟ إذا كان المقصود هو انتبه إذا كان المقصود به هنا الطهارة في الاصطلاح الشرعي فلا يحصل إلا بالماء أو التراب. أما إذا كان المقصود بالطهارة إزالة النجاسة فهذه مسألة أخرى، يمكن أن يكون بالماء، يمكن أن يكون بالتراب، يمكن أن يكون بشيء آخر على الراجح. ثم أورد رحمه الله الأصل في وجوب الطهارة من كتاب الله عز وجل في سورة المائدة. الأصل في وجوب الطهارة ما جاء في سورة المائدة في الأمر بالوضوء وفي الأمر بالغسل من الجنابة وفي الأمر بالتيمم عند عدم الماء في آية واحدة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب المياه، الباب في اللغة معروف وفي اصطلاح المسلمين
معروف، يعني أنه بمعنى الباب بالمعنى اللغوي هو مكان الدخول، الباب هو مكان الدخول في اللغة، فللبيت باب وللدار باب وللمدينة باب، والأبواب إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية. ولذلك يقول أهل العلم: وأتوا البيوت من أبوابها، أن هذه الآية وإن كانت خاصة لكن منطوقها عام، حتى العلم له باب، تدخل العلم من بابه، إذا ولجت العلم من شباكه ما تصل، لا بد أن تلج العلم من بابه. نعم.
قال: في اصطلاح المصنفين جملة من العلم تحتوي على مسائل مخصوصة، والمياه جمع ماء وجمع لاختلاف أنواعه.
يعني المياه لماذا جمع؟ الأصل أن الماء اسم جنس، الماء اسم جنس لا يجمع، لأنه هو مجموع، كيف هو اسم جمعي فكيف تجمعه أنت؟ الماء يطلق على القليل وعلى كثير، لو جيت قطرة ماء تقول ماء، لو شفت البحر تقول ماء، هل يختلف؟ ما يختلف. إذن لماذا قالوا مياه؟ قالوا يجوز جمع اسم الجنس باعتبار أنواعه، فتقول المياه أنواع مختلفة، مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه العيون، مياه البحر، ماء المطر، فالمياه متنوعة، فجمع باعتبار نوعه لا باعتبار جنسه، لأن الجنس لا يجمع، هذا ماي وهذا ماي وهذا ماي، ماي المطر ماي وماي الينبوع ماي وماي البير ماي، كله ماء لا يجمع، فلماذا جمع؟ باعتبار مصدره، باعتبار نوعه. نعم.
قال: وهذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو أن رجلا جاهلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل قليلا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهر، وفيه مشروعية زيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الإفادة، وذلك من محاسن الفتوى. قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.
الله أكبر، هذا الحديث نصف علم الطهارة، لأن السائل سأل قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، راح الماء الحلو، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء. هذا وقع الآن جواب، صح ولا لا؟ جواب على السؤال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتة. هذه زيادة دل أن المفتي والعالم عليه أن يزيد عند الحاجة، وعليه أن ينقص ويقصر عند عدم الحاجة أو خوف عدم الفهم، يعني هما جهتان، متى يزيد العالم؟ عند الحاجة. متى يزيد العالم؟ عند سعة صدور المستمعين. متى يحجم؟ متى ينقص؟ عند خوف عدم الفهم. أي مسألة مهمة. طيب، الآن هنا سؤال مهم، هم يقولون إن الجواب إذا وقع على سؤال فإنه يكون مطابقا ولا يتعدى، السؤال أفنتوضأ أفنغتسل من ماء البحر ولا نتوضأ؟ أجيبه لا 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 كيف يشمل؟ هو يقول أفنتوضأ شون يشمل؟ الجواب أفنتوضأ من ماء البحر. السؤال هذا ولا لا؟ هل الآن السؤال أنغسل النجاسة بماء البحر؟ ها ما وقع. هل السؤال أن السفينة تنجس نغسل بماء البحر؟ ما وقع. السؤال وقع عن أي شيء؟ شيء واحد، أفنتوضأ بماء؟ والجواب يقولون يقع على السؤال، قال هو الطهور ماؤه. إذن كيف نتخلص من هذا؟ هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. إذا كان السؤال شيء فالجواب عنه يكون مطابقا له. إذا أردنا أن نعممه مثل ما قال الشيخ رفاعي أنه يشمل الغسل، فمن أي باب نعممه؟ فهمتم الإشكال؟ ها؟ ها؟ الألف واللام للاستغراق، الألف واللام للاستغراق. طيب يعني يشمل جميع أنواع الطهور. لا، الصواب أننا نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم استشهدوا بالحديث بعمومه دون ذكر سائله، فدلنا على أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو العموم بدلالة حال الصحابة الذين فهموا العموم. لولا فهومهم لكان المنبغى قصر الجواب على السؤال. فمن أين فهمنا العموم؟ الصواب أن العموم فهم إما أن نقول إن لنا الآن طريقان، إما أن نقول فهم من فهم الصحابة، وإما أن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه خرج عن السؤال بدلالة الاقتران، لأنه قال والحل ميتته، ولم يقع السؤال عن هذا، إذن الجواب الأول ليس مقصورا على هذا بدلالة الاقتران، وهذا صحيح. المهم أنا الآن ترى حنا مقصودنا من قراءة الكتاب نتمرن كيف نستنبط، فهمنا؟ نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو أنه قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيث ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الماء
طهور لا ينجس شيء.
لاحظوا يعني حتى هذا الحديث الرواة رووه ها مقصورا عن سؤاله، ليش؟ ليفيد العموم، ليفيد العموم. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومما يفيد العموم في اللفظ في الجواب أنهم سألوا عن بئر بضاعة، عن بئر بضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال بئركم هذا طاهر، وإنما قال إن الماء طهور، وهذه طريقة أخرى للدلالة على العموم. إن الماء، هل قال إن البئر طهور وإن البئر طاهر، ولا قال إن الماء طهور؟ فلما قال إن الماء طهور علمنا أن الحكم عام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الأصل في المياه الطهارة. حتى نتيقن، انتبه، حتى نتيقن النجاسة، مو نظن، حتى نتيقن النجاسة. ليش؟ لأن الإنسان لا ينتقل من الأصل إلى غيره إلا بيقين. ولذلك من دقيق فقه الحافظ ابن حجر المتأثر بفقه البخاري أنه قدم الحديث الأول الذي أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. فلماذا قدم هذا الحديث؟ لأنه يجعلنا ندرك ما هو الأصل في المياه، الأصل المتقرر الذي لا يجوز الانتقال منه إلى غيره لمجرد وهم أو خيال أو ظن أو شك، أن الماء طهور. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي أمامة الزاهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. قال الشارح رحمه الله قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقع فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس.
الله تعليق جميل. يعني الحديث بغض النظر عن صحته أو ضعفه، الحديث الأول طبعا صحيح بالاتفاق، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إذن هذاك أفادنا الأصل المتقرر. وهنا يرد سؤال، كيف ننتقل من ذاك الأصل المتقرر من حيث الدلالة العقلية؟ الانتقال من الأصل المتقرر لا يكون إلا بأصل آخر وهو يقين النجاسة. طيب يقين النجاسة كيف نعلمه؟ جاء هذا الحديث الضعيف إسنادا المختلف في تصحيحه وتضعيفه، فأرشدنا إلى علم، وهو أن العلم بالنجاسة يكون بتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه. ووقع الإجماع على أن الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه كما قال ابن المنذر فإنه نجس. عندك ماء؟ طيب. قال إن الماء، الحافظ ابن المنذر يقول أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير ما في فرق عندهم، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. إذن مفهوم الحديث الضعيف وقع عليه الإجماع ولا لا؟ وقع عليه الإجماع. إذن دلنا أننا لا نتغير لا نتحرك من الأصل وهو أن الماء طهور إلى غيره إلا بأصل متقرر عندنا وهو تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح. ولكن هنا سؤال مهم، ما القول في الفقهاء الذين يفرقون بين الماء القليل والكثير فيقولون القليل تغيره النجاسة ولو لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ في الواقع هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. التفريق بين الماء القليل والكثير لا دليل عليه، لأن الأصل المتقرر عندنا بالنص الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والأصل الآخر أن الماء ينتقل من الطهورية إلى عدم الطهورية بتغير اللون أو الريح أو الطعم. فإذن هنا أصل متقرر بالنص وهنا أصل متقرر بالإجماع. إذن كون جمهور الفقهاء وبعض الفقهاء يقول إن الماء القليل يتغير بقطرة من النجاسة في الواقع ليس عليه دليل، وليس عندهم ضابط مستقيم في التفريق بين القليل وبين الكثير، فنبقى على الأصل. الماء إذا كان كثير وتغير لونه وطعمه وريحه نجس، إذا كان قليل وتغير نجس، إذا لم يتغير لا الكثير ولا القليل يبقى على الأصل. المسألة واضحة، لكن هنا لابد ننبه على تنبيه أن يكون هذا التغير بنجس، أن يكون التغير بإيش؟ فلو تغير بطاهر آخر كالطين، أنتم تعرفون المياه السيول إذا جاءت شون تجي الماء، شون يجي لونه؟ داكن، لونه لون الطين، لكن هذا ماء. وإن تغير بطحلب أو طحالب أو أعشاب كمياه المستنقعات فهذا لا أثر لهذا التغير. لماذا؟ لأنه لم يتغير بنجس. ما الذي يغير الحكم؟ إذا تغير الماء بنجس. والله تنكر ماء فيه ريحة عفونة الفار، إن شاء الله لو تنكر ماء، لو حوض كبرى
20 متر في 20 متر ما دام في ريحة الميتة نجسة خلاص، لأن الريحة موجودة. أو تغير الطعم، تأخذ الطعم تقول شو الطعم هذا، هذا طعم ميتة، أو طعم البول أكرمكم الله، أو طعم الخمر، خلاص نجس، ما في إشكال. واضح المسألة؟ لكن لو أنك استطعمته فوجدت فيه طعم الطحلب، طعم العشب، طعم البحر، البحر له طعم ولا مالح، ما له أثر. لماذا ليس له أثر؟ لأنه متغير بطعم. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن البداية بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه أربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الحديث يدل على أن قدر كلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة، ويدل بمفهومه على أن ما دونهما ينجس بوقوع النجاسة وإن لم تغيره. والحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الأرض،
بالفلات
من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء كلتين لم ينجسه شيء. وقوله: وما ينوبه من السباع والدواب، أي فتنجسه بأبوالها وأزبالها.
الأبوال معروفة، أما الأزبال المقصود به ما يخرج من الدواب، من يعني ما يسميه بعض الاصطلاحات يعني الخروج، في اصطلاحنا احنا خروج الدواب، بعرة الإبل، بعرة الغنم، روثة البقر، هذه هي الأزبال. هذا هنا سؤال: هذا الحديث لو كان صحيحا لكان حجة لمن يفرق بين الماء القليل والكثير، ولكن جمع من أهل العلم يضعفون هذا الحديث. لكن نحن نقول على فرض أن الحديث صحيح، لا سيما وقد صححه بعد أن أخرجه الأربع، صححه الإمام ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. طبعا لو كان لي من الأمر شيء لقدمت ابن حبان على الحاكم، ما أدري ليش الحافظ قدم الحاكم على ابن حبان. أنا في نظري أن تصحيح ابن حبان أحسن من تصحيح الحاكم، لأن الحاكم متساهل، وأما ابن حبان صحيح أنه متساهل لكن تساهله ليس كتساهل الحاكم. نقول: الحديث إن صح وهو صحيح إن شاء الله، فإن المراد، ولا يلتفت إلى قول من ضعفه، فإن المراد إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، المراد وإن رأيت النجاسة، المراد وإن رأيت النجس، يعني بمعنى الحديث ليس له مفهوم مخالفة. كيف يعني ليس له مفهوم مخالفة؟ قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، نفي، يعني لو أن ما دام الماء قلتين، لو جاءت السباع والهوام والدواب وبالت وروثت وزبلت فإن ذلك لا يضر الماء. لكن ليس معنى هذا الحديث أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه يصبح نجس، لا، لأن ذلك يرجع إلى الأصل المتقرر، وهو أنه إذا كان أقل من ذلك فإن التغير هو الذي يحكم عليه. أما إذا كان قلتين فإن التغير لا أثر له فيه لأنه كثير، هكذا فهمه بعض الفقهاء رحمه الله. والجمهور كما ذكرت لكم يفرقون بين الماء الكثير والقليل. والمراد بالقلتين الصواب أن القلة المقصود بها قلال هجر، المقصود بها قلال هجر، وهي أوعية كانت تباع ويوضع فيها المياه في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الزهري رحمه الله أنه رأى هذه القلال فوجدها ذراع في ذراع، نعم، يعني عمقه وطوله وعرضه، عمقه وطوله وعرضه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جرم. اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابه. قال الشارح رحمه الله قوله لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جرم فيه دليل على المنع من الاغتسال في الماء الراكد للجنابة وإن لم يقل فيه. وقوله لا يقول
يعني الماء الدائم، الماء الدائم أو الراكد المقصود الذي لا يجري، الذي لا يجري مثل الحوض، مثل الحوض أحواض السباحة، أحواض المياه التي تكون في الصحاري مثل الواحات. نعم.
قال قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال القرطبي نبه بذلك على مآل الحال أن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة. انتهى. ولأحمد وأبي داود لا يبولن.
قول القرطبي رحمه الله يقول قوله ثم يغتسل فيه، ثم جعل جملة ثم يغتسل فيه تعليلا للنهي السابق. انتبه، نحن قلنا اتفقنا أن نتعلم استنباط. يقول كلمة ثم يغتسل فيه تعليل للنهي لا يبولن أحدكم. لماذا لا يبول؟ قال ثم يغتسل فيه، كأنه يقول كيف تبول فيه ثم تحتاج إلى التطهر ولا تستطيع لأنك بولت فيه. إذا كان الأمر كذلك فهذا الحديث بهذا التعليل يدل على أن الماء إذا وقع فيه النجاسة ينجس مطلقا. لو بال الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ينجس سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، ولا ما له علاقة بالتغير على هذا التعليل الذي قاله القرطبي. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا التعليل فيه نظر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه، قال ثم يغتسل فيه، ما هو نهي ولا هو تعليل، وإنما هو بيان أنك أنت تبول الآن في هذا الماء ثم بعد قليل تأتي وتغتسل فيه. هل هذا يليق؟ هذا المراد، هل هذا يليق بك؟ فهو كأنه يقول ليس لك أن تبول فيه لأنك ستحتاج إليه، ولا يدل هذا على نجاسة ما بال الإنسان فيه، لا يدل هذا ما دام أن الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. فإذا نقول لا، ثم يغتسل فيه بيان للحال وليس تعليلا للنهي، بيان للحال وليس تعليلا للنهي، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الشارح ولأحمد ولأبي داود يقولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال وفيه دليل على المنع من الدخول في الماء في الماء ومن الاغتسال فيه من الجنابة. قال الحافظ النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم، ولا فرق بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة. قال ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثير.
إذن الرواية هذه رواية أبي داود وأحمد لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، هنا الآن نهيان، نهي عن البول وعقوبة له نهي عن الاغتسال. لكن ولا يغتسل فيه لأنه قال الرواية ولا يغتسل فيه من الجنابة، معنى هذا الكلام انتبه دق في العبارة، في عبارة أحمد وأبي داود إيش قال؟ لا يبولن، شوف الحديث احفظ، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة. هل كلمة ولا يغتسل فيه من الجنابة مترتب على الأول ولا نهي مستقل؟ نهي مستقل. معنى هذا الكلام كما أنك منهي عن البول في الماء الراكد أنت منهي عن أن تلقي بنفسك في الماء الراكد لرفع الجنابة. طيب سؤال الآن، هل الجنب نجس؟ الجواب لا. هل الماء الذي يستعمل في الطهارة في الوضوء أو في الجنابة يصبح جنبا؟ الجواب لا. إذن قول الجمهور الشافعية والحنفية قول ضعيف، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لا يبولن أحدكم هذا نهي مستقل، ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا نهي مستقل. لا يبولن ليس كما يفهم البعض أن المراد لا يبولن لأنه سينجس الماء، ليس هذا هو التعليل الوحيد. لا يبولن نهي مستقل، العلة أنه إذا كان يسيرا ربما البول يغير طعمه أو لونه أو ريحه فيسلبه الطهورية، هذا تعليل صحيح. ربما يكون الماء كثيرا فإذا بال فيه يصبح مستقذرا، فلذلك نهى الشارع. فنهي الشارع انتبه، لا يبولن نهي الشارع أعم من أن يكون لأجل النجاسة، أرجو أن تفهموا هذا الشيء. ولذلك نهى عن الاغتسال فيه من الجنابة، لأنه لو علم فلان أنك جنب وألقيت بنفسك في الماء يستقذر أن يلقي بنفسه في هذا الماء. أنت الحين في أحواض السباحة العصرية، أخبرني من أثق به أن الأحواض السباحة العصرية يقولون لك قبل ما تيجي تلقي نفسك في الحوض يقول لك روح الحمام غسل نفسك. ليش؟ لأنهم يستقذرون أن تأتي أنت من بيتك وتلقي بنفسك، لكن لما يشوفونك اغتسلت في الماء ثم ألقيت بنفسك ثم تخرج أنت وتغتسل مرة أخرى ما في إشكال عند الناس. فكيف لو علموا يقينا أن كنت جنب ألقيت بنفسك في هذا الماء، ألا يستقذرون؟ فإذا المهم أن نفهم أن النهي لا لأجل كون الماء ينجس فحسب، بل العلة أعم من ذلك. يمكن يحتمل أن يكون لأجل أن ذلك ينجس لأنه يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ويحتمل أن يكون الماء مستقذرا حينئذ وإن لم ينجس وإن لم. فالصحيح هو قول بعض الحنابلة وهو قول الإمام مالك رحمه الله أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، كما هو قول الباقين في الكثير. الباقين قالوا إذا كان كثير. طيب نسأل الباقين سؤال مهم جدا، هذا يسمى قلب الدليل. إيش يسمى؟ قلب الدليل. هم قالوا إن الماء الدائم إذا بلت فيه فإنه ينجس، صح؟ هم قالوا هكذا. نقلب عليهم الدليل، نهر يجري، هل يجوز للإنسان أن يبول فيه بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، ما دام يجري يجوز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قلنا جميل، هذا كلام صحيح. طيب لو أن هناك رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في رواية لا يبولن أحدكم في الماء بدون كلمة الدائم، هل تجوزون أن الإنسان يلقي بنفسه جنبا في الماء أم يأخذ ماء ويغتسل؟ قالوا لا، يأخذ ماء ويغتسل. إذن دلنا ذلك أن هذه القاعدة لا تستقر. فكما أننا نقول، نحن نقول لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم سواء تغتسل فيه أو لا تغتسل، ما يجوز لك، ما يجوز لك شرعا. الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لك شرعا أن تغتسل، أن تبول فيه سواء تغتسل ولا ما تغتسل. أما قول الحافظ ولا فرق بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة، هذا قول مرجوح يا إخوان. الصواب قول الحنابلة، وهو أن بول الآدمي نجس، وبول ما لا يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. أما بول مأكول اللحم كالإبل والغنم والبقر فإنها ليست بنجس، فإنها ليست بنجس. فإن قال قائل طيب مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الناس في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء بأرض فلات، أو في حديث عبد الله بن عمر، في عن ماء بأرض فلات ترد الماء السباع وتبول وتزبل. إذا كان بول ما لا يؤكل لحمه من السباع وقع في الماء الذي يكون في الفلاة، الماء الذي يكون في الفلاة جاري ولا واقف؟ واقف. فإذا كان ذلك الماء لا ينجس الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، لماذا لم ينجس؟ لأنه لم يتغير طب. ومع ذلك نحن لا نجيز البول فيه. ليه؟ ها؟ سؤال مهم، لماذا؟ نقول لأن النهي لا يلزم أن يكون لعلة النجاسة كما ذكرنا، فهمنا؟ لا يلزم أن يكون لعلة النجاسة كما ذكرنا. فإذا ينبغي لنا أن نهتم بهذه المسألة ونقول إن بول وروث ما يؤكل لحمه لا يغير أثر الماء، لا يغير أثر الماء لأنه ليس بنجس على الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أمر بالصلاة في مرابض الغنم. مرابض الغنم يصير بدون زبل؟ ما يمكن، اللي عنده غنم يعرف هذا الشيء. وأمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الشافعي رحمه الله النهي في هذا الحديث محمول على التنزيه للأحاديث الصحيحة في جواز ذلك.
يعني الحديث هذا إسناده صحيح كما ذكر الحافظ نفسه، وأبو داود عنده قاعدة، احفظوا قاعدة أبي داود كما ذكر ذلك هو في رسالته إلى أهل مكة، وهي أن ما احتج به في كتابه ولم ينقده فإنه عنده صالح للاحتجاج. فهمنا القاعدة؟ مرة ثانية، إذا أورد أبي داود، إذا أورد أبو داود حديثا في سننه ولم يتكلم على إسناده فهذا عنده صالح للاحتجاج، فهذا عنده صالح للاحتجاج. ولذلك يقول العلماء وسكت عنه أبو داود، معناه احتج به. إيش معنى سكت عنه أبو داود؟ يعني احتج به. فهنا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه. والنسائي، على فكرة لابد أن ننتبه، لو قال لنا قائل من هو أشد الأئمة الأربعة في إيراد الحديث، نقول النسائي من أشد الأئمة الأربعة في قبول الحديث ورده بعد البخاري ومسلم، بل هو يعد، انتبه، النسائي رحمه الله أحمد بن شعيب وعبد الرحمن يعد من كبار المحدثين الغالين في الجرح والتعديل، بأدنى شيء يجرح الرجل، فهو متشدد، يعني على اصطلاح الناس اليوم يقول هو متشدد رحمه الله. فأبو داود والنسائي رويا هذا الحديث، حافظ بن حجر يقول إسناده صحيح أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. طيب الحديث هذا محمول على التنزيه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والقاعدة الأصولية احفظوا هذه، الأصل في أمره الوجوب والأصل في نهيه التحريم. لا يمكن أن تنتقل من أصل الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل، ولا يمكن أن تنتقل من نهي التحريم إلى الأخف وهو الكراهة إلا بدليل. ما هو دليل الكراهة؟ لذلك المصنف يقول النهي في هذا الحديث محمول على التنزيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، قال المصنف للأحاديث الصحيحة في جواز ذلك. يعني في أحاديث تدل على أن الرجل كان يغتسل بفضل المرأة والمرأة كانت تغتسل بفضل الرجل، فلننظر إلى هذه الأحاديث. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. لأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصح
إن الماء مو من أجنب، من جنب، لا يجنب. يعني الماء في نفسه لا يصيبه الجنابة، أما إذا قلنا لا يجنب يعني أنت اللي تدخل عليه الجنابة. نعم.
فقال إن الماء لا يجنب.
نعم.
صح الترمذي وابن خزيمة. قال شارح رحمه الله فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، ويقاس عليه العكس وهو قول أكثر أهل العلم وروي عن الإمام أحمد.
يعني هذا الحديث هو الحديث الذي يدلنا على أن النهي السابق إنما هو ليش؟ لأجل الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، هذا الحديث رواه مسلم. واغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. إذن الصواب أن النهي السابق للتنزيه. وأنا عندي في الحديث ذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، عندي قول ولكن ليت أحدكم يجد أحد قال به حتى نقول به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يغتسل الرجل والمرأة معا حتى يصبح اغتسالهما معا، فإن اغتسالهما معا فيه فوائد، منها التقليل من الماء، منها إزالة الدرن من أحد الزوجين عن الآخر، فيها فوائد كثيرة غير ذلك، والله أعلم. شوفوا عدل. نعم. لازم نخلص في كل جلسة لازم 15 صفحة. كيف؟ نعم. هو شكلها كذي، قصدك شكلها كذا لا يجنب. إذا قال إن الماء لا يجنب إذا قال إن الماء لا يجنب يعني الماء ما يدخلني أو يدخل علي الجنابة، وليس هذا المراد. المراد إن الماء لا يجنب أي لا يصيبها الجنابة. واضح؟ فتح الياء. نعم.
قال عبد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا بلغ جه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم في لفظ له ليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. قال شارح رحمه الله فيه دليل على نجاسة الكلب وضوء غسل الإناء الذي ولغ فيه 7 إحداهن بالتراب والأولى أن تكون الأولى.
طهور إناء أحدكم، طهور المقصود به يعني غسل إناء أحدكم، طهور بفتح الطاء، طهور إناء أحد يعني غسله. إذا ولغ في الكلب أن يغسله، إذا كيف نطهر الآنية إذا ولغ الكلب في الإناء؟ أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذه رواية مسلم، والمصنف يقول فيه دلالة دليل على نجاسة الكلب. الكلب كونه نجس لا يؤكل هذا يعني معلوم لا شك فيه، وأما من حكى جوازه عن المالكية فهذا يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنه قول مستغرب عن بعضهم، وإلا فإنه لا يصح. الكلب لا يؤكل، ونجاسة الكلب هل هي عينية أي بمعنى إذا لمس شعر الكلب أو جلد الكلب هل تنجس؟ الجواب لا، إنما النجاسة فيما كان سائلا منه كدمه ولحمه ولعابه وبوله وروثه ونحو ذلك، فإذا لمس الكلب يعني جسد الإنسان لا ينجس الإنسان. إذن المقصود فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب، فيه دليل على إيش؟ نجاسة لعاب الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد قال إذا ولغ، يعني إذا ولغ فيه الكلب، ما قال إذا لمسه الكلب. لو كان الكلب نجسا بأي شكل من الأشكال، لمسه، شعره، مسه، لقال إذا مسه الكلب، وإنما قال إذا ولغ، والولوغ هو أن يدخل لسانه في الماء. إذن هذه مسألة مهمة جدا، ووجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه سبعا هذا هو الصحيح. وكان الفقهاء يقولون إن ذلك للتعبد، لأنهم لم يعرفوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبعا إحداهن بالتراب، كونهم لم يعرفوا لذلك قالوا تعبدا، والصواب تطهرا. كيف تطهر؟ لما نغسل مرة مرتين ما نرى الأثر، نقول كوننا نحن لا نرى الأثر فنحن متعبدون بالأثر بالشرع المطهر، قد أمرنا بالسبع فعلمنا أن الدجاجة لا تزول إلا بالسبع، فهي ليست تعبدية، بل النص لما قال السبع علمنا أن النجاسة لا تزول إلا بالسبع، ولو لم نرى النجاسة. نعم
شيخنا، يراق لأجل النجاسة أو لعلة أخرى؟
لا، صواب أن الماء الذي أو الإناء الذي فيه شيء من الحليب أو اللب أكل أو اللبن إذا ولغ فيه الكلب يراق لأجل النجاسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أمر أن يراق ما ولغ فيه بس، لا، بل وأمر أن يغسل الإناء سبعا. نعم.
لا يجوز الطهارة منه الشيخ
أبدا، لا الطهارة منه، ولا يجوز انتبه، ولا يجوز استعمال هذا الماء أصلا. ليش؟
إن الشيخ ذا ورق في مثلا ولم يتغير أحد الأصابع كمية قليلة.
حجنا عاد.
لا الشيخ ما شاء.
ها؟ هو واضح، بس الحين كيف نخرج عن نقول لكل قاعدة شواذ؟ طيب قول جزاك الله خير.
ذكر أن الكلب جزاك الله الشيخ الأخوان أنه يلعق دبر وأن فيه دودة. ثبت طبيا في العلم الحديث انها لا يقتلها
الا، يعني هو النجاسه موجوده سواء قلنا يلعق دبر او ما هو نجاسه، لكن النجاسه الان هذه كانت قليله، انتبه الان، فلا ترى في العين. نقول اننا وان لم نرى النجاسه نزلنا حكم خبر الشارع منزله اليقين، فانتقلنا من الاصل وهو ان الماء طهور لا ينجسه شيء بيقين اخر وهو النص، فقاعدتنا مضطردة، صح؟ ها؟ الحمد لله. نعم.
الشيخ حصل عليه الطهور على شدة الطعام لأنه فعل
يقولون لا، الطهور إذا قلت طهور صار خبر، أما نحن نقصد طهور إلى أحدكم، يعني كيف تطهره؟ نعم، طهور بالفتح، لأن في فرق بين الطهور والطهور، مثل الفرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء الفعل الآن، صح؟ والوضوء الماء. هنا المراد صفة الإناء، كيف نجعله طاهرا؟ مو فعلك أنت، فعل ما حصل الآن، هذا هو الإناء ولغ فيه الكلب، هذا إناء ولغ فيه الكلب، كيف نجعله طاهرا؟ هذا السؤال الآن. فقال طهور إناء أحدكم، فوصف وليس فعل. نعم. وإليك لحظة صالح، كذي ما راح نخلص، قول نقعد بعد العشاء. إذا ولغ الكلب في أي شيء فإنه لا بد من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، خلص. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة صححه الترمذي وابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث، قال الشارح رحمه الله الحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، فقيل له في ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطواف، إن عليكم الطوافات. وفيه دليل على طهارة الهرة وسؤرها إذا لم تكن النجاسة ظاهرة في فمها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم. وبما أفضلت السباع؟ وبما أفضلت السباع كلها؟ قال في نيل الأوطاب، أخرجه الشافعي والدار قطني والبيهقي في المعرفة. وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية.
إذن هذه القاعدة أن ليس كل ما لا يؤكل يكون نجس، انتبه، ليس كل ما لا يؤكل يكون نجس. الهرة لا تؤكل وهي ليست بنجس، والحمار لا يؤكل ومع ذلك جلكم. إذا ركب الإنسان الحمار، الحمار يتعرق، العرق منين يخرج؟ أليس يخرج من فضالة بدنه من الجلد؟ ولا ينجس. ما قال أحد من الناس إذا ركبت حمارا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب الحمار كان يغتسل، ما قال أحد من أهل العلم هذا، انتبهوا. وكان يركبون البغال أيضا. إذن ليس كل ما لا يؤكل نجس، فالهرة ليست بنجسة مع أنها لا تؤكل، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. في فائدة من جملة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، دلنا على كون، انتبه الآن العبارة نفسها، دلنا على كونها ما دام صارت طوافة علينا فهي ماذا ستأكل؟ ما نعطيه، ما نعطيه. لكن لو أنها ابتعدت ربما تأكل النجاسات. لهذا قال الفقهاء إن رأيت في فمها أثر نجاسة فتنجس الشيء إذا ولغت، إذا أكلت. مثل الإنسان أكرمك الله، إذا كان في يد إنسان نجاسة، لاحظ، وأدخل يده في الماء ليغسله، أليس هذا الماء ينجس؟ طيب كذلك الهرة، إذا رأيت أثر النجاسة في رجلها، في يدها، في ذيلها، في فمها، ثم ولغت في الماء، ينجس، شيء طبيعي يعني. فإذا المقصود إنها من الطوافين عليكم، في حالة كونها طوافة ما عليها أثر النجاسة، فإذا ولغت في الماء أو في الطعام فإن ذلك لا ينجسه. واضح؟ حتى نكون فقهاء. طيب سؤال مهم جدا أورده المصنف رحمه الله، سؤر ما لا يؤكل لحمه كالحمار والسباع. الصواب أن الولوغ، ولوغ ما لا يؤكل لحمه في المياه لا ينجسها إلا الكلب، إلا الكلب. واختلف العلماء في الخنزير، والصواب أن الحكم خاص في الكلب، فولوغ الدواب والسباع في المياه لا ينجس المياه إلا إذا رأينا كما ذكرنا على القاعدة تغيرا في الطعم أو اللون أو الريح. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفيق عليه. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الذنوب الدلو المليء ماء. ففي الحديث دليل على أن صب الماء على الأرض يطهرها ولا يشترط حفرها ولا تحجير الماء عليها. وفيه احترام المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعرابي بعدما خرق من بوله ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح بشيء من هذا البر ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. وفيه دفع أعظم المضرتين بأخذهما، لأنه لو قطع لأضر به وانتشرت النجاسة بالمسجد. وفيه الرفق بالجاهل وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. اللهم صل وسلم، صدق الله، وإنك لعلى خلق عظيم. والله هذا الواحد جاهل، ما هو جاهل إلا رجال كبير الحين، لو جاء مصاب بسلس البول وبات المسجد الناس كلهم يتغير لهم ألوانهم وأشكالهم، يبون يقطعون رأسه. طيب يا أخي رجل مصاب بمرض ليش ما ترفقون فيه؟ مشكلة هذه، والله مشكلة. عشان هذا أذن عنه فهذا الحديث فيه دلالة على رفق النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على كيفية إزالة النجاسة وهو بإكثار الماء على الموضع النجس. فدل على أن أثر النجاسة إذا ذهبت بالماء أو عينها أو لونها أو ريحها انتهت النجاسة. فكذلك العكس، لو وقعت النجاسة في الماء ولم يظهر له لون ولا ريح ولا طعم فإنه يبقى على الأصل، لأن إذا عكسنا هكذا فنعكس هكذا. واضح الاستنباط؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ملتتان ودمان، أما الملتتان فالدراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على حل ميتة الدراد والحوت على أي حال وجدت، وقد أكل صلى الله عليه وسلم من العنبرة التي قذفها البحر، والكبد حلال بالإجماع، وكذلك الطحال.
ووقع الاتفاق على حل الجراد وحل ميتة البحر، وقال اتفاق، ولا يعلم في ذلك خلاف بين الفقهاء إلا خلاف كان يذكر ثم نسي الخلاف. وقع الاتفاق على جواز أكل الجراد، ميتة الجراد وميتة السمك، لكن هنا سؤال: متى لا يجوز أكل ميتة الجراد والسمك؟ متى؟ ها؟ إذا تغير، تعفن، صار له ريحة، ها؟ تغير لونه، صار أزرق. واضح؟ إما تغير لون أو تغير الريح أو تغير الطعم، فما يجوز أكل خلاص، لأن ذلك دلالة على خروجه عن أصل خلقته، والذي جوزه الشارع أصل خلقة الجراد وأصل خلقة السمك، فإن خرج عن أصل الخلقة بطعم أو لون أو ريح لم يجوز أكله. واضح؟
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله،
طبعا المقصود معلش اسمح لي والله، واما الدمان فالكبد والطحال. الكبد لو طبخته الدم موجود فيه، والطحال لو طبخته الدم موجود فيه، لكن الشارع اباحه والاجماع عليه. نعم.
قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال الشافعي رحمه الله: في الحديث دليل على أن الذباب إذا مات في مافع أنه لا ينجسه، ومثله الزنبور والعنكبوت وأشبه ذلك مما لا دم له ساقل.
طبعا هذه العبارة ما لا نفس له سائلة فإنها لا تنجس الأشياء، أول من قالها إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، ها، وسبحان من ينطق ما شاء بالحكمة. أول من قال من الفقهاء ما لا نفس له سائلة قاله إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي رحمه الله. ولعل هذا ما أخذه الحديث: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فالحديث فيه دليل، انتبه، على أن هذا الذباب ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لزاد إغماسه النجاسة نجاسة. وهذا الحديث فيه دليل أن الإغماس لأجل علة ذكرت في الحديث. هل يقاس على الذباب ما كان مثله أو قريبا منه كالزنبور والعنكبوت والأشياء السامة وغير ذلك؟ الصواب أننا إذا لم نرى ريحا ولا طعما ولا لونا أنه يجوز، لكن ذكر بعض الفقهاء أن بعض العناكب تكون سامة، فإذا وقعت في الماء أو في الطعام فإن ذلك يضر، فحينئذ لا بد من الابتعاد عنها. نعم. ما لا نفس له سائلة، عبارة إبراهيم ما لا نفس له سائلة. نعم. هو مقصود نفس، ما لا نفس له سائلة، يعني ما كل شيء له ذات ولا تسيل منه شيء، هذا مقصوده. والمصنف جاب العبارة ما لا دم له سائل، يعني الآن لو أخذت البعوض مثلا وفقصته يخرج شيء منه شيء لكن لا يسيل، لو الذبابة فقصتها يخرج منه شيء لكن لا يسيل، النملة هكذا، النحلة هكذا، كل شيء إذا فقصته فخرج منه شيء ولم يسل فهذا ليس له دم سائل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله ابن جواد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال الشارح رحمه الله الحديث له سبب كما رواه أحمد والحاكم بلفظ. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فيه دليل على تحريم ذلك المقطوع ونجاسته كالميتة.
هذا حديث يعني واضح ما فيه إشكال أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. لماذا ميت؟ لأنه لم يذكر. قد يقول قائل طيب أنا قطعته وسال الدم، فإيش الإشكال؟ نقول سيلان الدم بطريقة غير شرعية، هذا لا يغني. نكتفي بهذا، ولعلنا إن شاء الله الأحد القادم نكمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.